هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب، شمس خلف السحاب.
أبا صالح غاب الصلاح عن الورى، فحتم نصر الله رهن التأخر. ويا نور أبصار الورى، وأجل من جرى باسمه يوم اللسان مبشر.
إلى ما وحتى من نوى، وإلى متى نرى الشمس من خلف السحاب الكنهور؟ وعينيك لا عين لنا تألف الكرى، وهل راقد فوق الضرام المسعر؟
فداك أبي يا ابن الميامين، هل إلى حماك اهتداء بعد طول تحيري؟ فإني قد استصفيت فيك هوى به، أسوم التلاقي وهو أربح متجر.
أأنت برضوى أم أأنت بذي طوى؟ فقد أخطأتني بلغة المتصبر. فيا طيب عيش في ظلالك ينقضي، وطيب نسيم من رياضك ينبري. عليك سلامي أين سرت وأينما، أنخت مطيا من عشيب ومقفل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان. وأهلا ومرحبا بكم في الحلقة 82 بعد 300 من حلقات هذا البرنامج، وقد افتتحناها بأبيات جميلة في التشوق لإمام زماننا أرواحنا فداه، اخترناها من قصيدة مهدوية جميلة للعالم الزاهد آية الله الشيخ أبو الفضل الطهراني رحمة الله عليه، وهو من تلامذة المجدد الشيرازي في سامراء، والمتوفى في عام 1306، وهو صاحب كتاب شفاء الصدور في شرح زيارة عاشوراء.
ولنا في هذه الحلقة وقفة مع دلالات لقب ديان دين الله من ألقاب مولانا الحجة ابن الحسن عليهما السلام.
تليها مقارنة وبيان لأوجه الشبه والتمايز بين مولانا المنتظر ونبي الله نوح عليهما السلام فيما يرتبط بتطهير الأرض من الكافرين.
ثم نستمع مستمعين الأفاضل إلى السيد محمد الشوكي وهو يجيب عن أسئلتكم.
تلي ذلك وقفة أخيرة مع كتاب الحافظ نعيم بن حماد بشأن قضية المهدي المنتظر أرواح نافذة.
ثم نختم اللقاء بنقل بعض روايات الفائزين بلقاء المهدي ووصية منه عجل الله فرجه للمؤمنين. فإلى فقرة البرنامج.
يا من بولائك نفتخر
وضلوع جمالك ننتظر،
يا من بولائك نفتخر
وضلوع جمالك ننتظر،
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر،
يا من ببقائك قد بقيت
أرض وسماء والبشر،
بوجودك قد تمت كلمات
ألقاب الشمس،
بوجودك قد تمت كلمات
مستمعينا الكرام، عرفنا في الحلقة الماضية معنى لقب ديان دين الله، وهو اللقب الرابع الذي أطلقته زيارة آل ياسين المباركة على مولانا المهدي أرواح نافدة. فقد اتضح استنادا إلى ما ذكرته كتب اللغة أن معنى هذا اللقب الشريف هو أن الله عز وجل جعل لأئمة الهدى عليهم السلام الحاكمية والإخضاع، وجعل الآخرين منقادين لهم. وهذا المعنى يصدق على خاتمهم المهدي سلام الله عليه في غيبته وفي ظهوره. ففي عصر غيبته يشترك مع جميع آبائه الطاهرين في كون ما عرض له من تقتيل وتشريد وأذى وخذلان لم يمنعهم من القيام بمهام تنفيذ الإرادة الإلهية وجعل المسيرة البشرية في إطارها العام باتجاه إظهار النور والدين الإلهي على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون والمنافقون. وهم عليهم السلام بذلك يجسدون أهم مظاهر قاعدة والله غالب على أمره التي نطق بها القرآن الكريم، بمعنى أن كل كيد الكافرين والظالمين والطواغيت عاجز في كل الأحوال عن إبطال حجة الله وإطفاء نوره عز وجل ودرس دينه الحق. وهذا العجز من ثمار جهود أئمة الهدى عليهم السلام وسياستهم بأمر الله لأمور البشرية بالاتجاه الذي يؤدي في حصيلة الأمر ومنتهاه إلى إظهار الإسلام على الدين كله.
أما المعنى الذي يختص به إمام زماننا عجل الله فرجه من لقب ديان دين الله فهو الظهور والتجلي الكامل لمعنى كلمة الديان وما تشتمل عليه من قهرية بإذن الله تؤدي إلى انقياد الناس وطاعتهم، وذلك في عصر ظهوره سلام الله عليه الذي نصت النصوص الشريفة على أنه يشهد أكمل صور إظهار الله لدينه على الدين كله. وأخيرا، فقد ذكرت بعض كتب اللغة أن من معاني كلمة الديان هو الحاكم والقاضي، وعندما نضيفها إلى دين الله يكون معنى هذا اللقب هو أن مولانا المهدي هو الحاكم والقاضي بدين الله عز وجل. وهذا المعنى واضح الانطباق عليه عجل الله فرجه، فهو أمين الله في أرضه وحافظ دينه والمجاهد في إقرار حاكمية دين الله في كل شؤون العباد والبلاد. المهدي وسنن الأنبياء.
نعم أيها الإخوة، وكما تتذكرون بأننا تعرفنا في هذه الفقرة من الحلقات السابقة على جريان سنة طول العمر في مولانا المهدي ونبي الله نوح عليهما السلام، وكذلك جريان سنة نوح عليه السلام في دعوة الناس إلى الله عز وجل لفترة طويلة تقارب الألف عام جهارا وإصرارا، أي بخفاء وإعلان، جريانها في إمامنا المهدي ولمدة أطول مع اشتداد عنصر الإصرار والخفاء في غيبته عجل الله فرجه.
وقد نصت الآيات الكريمة على أن نوح عليه السلام قد طهر الأرض من الكافرين بعد إتمام الحجة بدعائه الذي نقله عز وجل في كتابه الكريم في قوله حاكيا دعاء نوح عليه السلام قبل الطوفان. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فجاء الطوفان الإلهي من جوار مسجد الكوفة استجابة لهذا الدعاء النبوي، وهذه السنة النبوية تجري مع مولانا المهدي عجل الله فرجه أيضا، فهو الموعود بأن يطهر الله على يديه وبحسامه الأرض من الكافرين بعد إتمام الحجة وخلو أصلابهم بالكامل من نسمات مؤمنة. فقد ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في بيان أحد أسرار طول غيبة المهدي عجل الله فرجه أن أحد أسرارها وجود رجال مؤمنين في أصلاب قوم كافرين، فإذا خلت أصلابهم من أجيال مؤمنة وأصبحوا لا يلدون إلا كافرا فجارا لا استعداد فيهم لتقبل الإيمان كما حدث مع قوم نوح عليه السلام، جرت تلك السنة وطهر الله الأرض من الكافرين على أيدي المهدي وأنصاره.
والسنة الأخرى أن نبي الله نوح عليه السلام قد أقام بعد الطوفان مجتمعا إيمانيا من الذين أنجاهم الله معه فأورثهم الله الأرض، وهذه السنة تجري مع مولانا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهو يقيم المجتمع الإيماني الخالص بعد ظهوره ويورث الله الأرض للمؤمنين في عصره. وثمة وجه مهم للتمايز بين المجتمعين ودولة مولانا المهدي وسيدنا نوح عليهما السلام سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله.
سائرة شمس قمر فلك زهر
وبطوع جلالك سائرة شمس قمر فلك زهر
فوض قضاء الكون على ما شئت ويسبعها القدر
فوض قضاء الكون على ما شئت ويتبعها القدر ما شئت ويتبعها القدر
والأرض لقد ملئت جورا ولقد ثقلت مما فجر
والأرض لقد ملئت جورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج المخصصة للإجابة عن أسئلتكم الكريمة بشأن موضوعها. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة السيد محمد الشوكي ضيفنا الكريم عبر الهاتف. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم حياكم الله.
سماحة السيد، هنالك سؤالان في الواقع ضمن مجموعة أسئلة ترتبط بموضوع واحد. السؤال الأول من الأخ السيد جواد باهرا، نعم السيد جواد كاظم الرهيمي، بشأن الظاهرتي الخسوف والكسوف التي تحدث بشكل متكرر حدثت في السنين الأخيرة، يقول السؤال: هل هذه تعد علامة من علامات ظهور أو اقتراب ظهور الإمام سلام الله عليه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الواقع أن العلامة الأكيدة التي وردت بها عدة روايات عن الأئمة سلام الله عليهم في مسألة الكسوف والخسوف في توقيت الخسوف والكسوف وحدوث الكسوف يعني خسوف الشمس في كسوف الشمس في وسط شهر رمضان المبارك في وسط الشهر، وخسوف القمر في أواخر هذا الشهر. الذي يظهر من الرواية الشريفة أن هذه الظاهرة حدوثها بهذا الشكل خلاف العادة التي جرت عليها هذه الظاهرة، وآيتان كما ورد في الرواية الشريفة لم تكونا منذ آدم سلام الله عليه. هو أن يكون كسوف الشمس في وسط الشهر والخسوف يكون في آخر الشهر، كأنه على النظام المعتاد للخسوف والكسوف، تكون القضية بالعكس من ذلك. هذه المسألة هي المسألة الأكيدة والعلامة الأكيدة التي وردت بها الروايات عن الأئمة سلام الله عليهم، وطرقها طرق معتبرة.
نعم، إذن ليس كل خسوف ولا كل كسوف من علامات
الظهر. والظاهر أنه هذه الظاهرة تقع في نفس السنة التي تقع فيها الصيحة.
نعم.
كأنه في قرب ظهور الإمام سلام الله عليه تتكثف هذه العلامات الكونية لتؤذن بظهور الإمام سلام الله عليه. فالذي يظهر أنه في نفس سنة النداء الذي يكون في شهر رمضان المبارك تحدث مثل هذه الظاهرة.
سماحة السيد الأخ أحمد كامل من النجف الأشرف أيضا يسأل سؤال قريب من السؤال المتقدم، ما هي المناطق التي نصت الروايات الثابتة السند على تعرضها لزلازل قبيل ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
الواقع أن لسان الكثير من الروايات لسان إطلاقي، يعني تحدثت عن كثرة الزلازل قبل ظهور الإمام سلام الله عليه. نعم، ربما في بعض النصوص أن في نجد مثلا وما يحيط بها تكثر الزلازل وما شابه ذلك، لكن أغلب الروايات التي تحدثت عن الزلازل تحدثت عن كثرتها قبل الظهور. والذي يظهر أن هذه المفردة، مفردة الزلازل، هي مفردة في منظومة من البلايا التي تحل بالناس قبل الظهور، يعني الزلازل، الفقر، الجوع، القتل، الطاعون، كأنه هناك مجموعة من البلايا تصب على الناس قبل يوم الظهور. هناك موت أحمر، موت أبيض كما ورد في الروايات، يعني بالنسبة إلى القتل بالسيف والموت بالطاعون. فهي هذه مفردة الزلازل، مفردة الجوع، مفردة الخوف، القتل، الطاعون، الأمراض، الأوبئة، هذه كأنها تشتد في عصر ما قبل الظهور أو قبيل الظهور لأجل اختبار الناس، لأجل على كل حال ربما عقوبة لبعض الجهات التي
اعتبار أن قبيل الظهور يشتد الظلم والجور.
والجور
حتى يعرف الناس أثار الظلم والجور.
والجور يعني تقريبا، يعني الوصول إلى القمة أو قريب من القمة تكثر فيها مثل هذه الأمور.
سماحة السيد الأخت الكريمة نديمة الساعدي تسأل ضمن مجموعة من الأسئلة أرسلتها للبرنامج، سؤالها الأول تقول فيه: هل أن السيد آية الله السيد الشهيد محمد صادق الصدر رضوان الله عليه هو النفس الزكية؟
الواقع أننا نواجه مجموعة من المصادق التي ربما أريد لها أن تنطبق على قضية النفس الزكية. النفس الزكية طبعا التي تقتل بظهر الكوفة، لأنه هناك نفسان زكيتان يقتلان، أحدهما في مكة المكرمة، وهذا لا يفصل بينه وبين ظهور الإمام عليه السلام إلا أسبوعين تقريبا،
وهذا أيضا من العلامات الحتمية،
من العلامات الحتمية،
نعم، رواية حتمية
على ظهور الإمام سلام الله عليه، وجدا ملاصقة للظهور.
نعم.
بالنسبة إلى النفس الزكية الثانية هي التي تقتل في ظهر الكوفة في 70 من الصالحين، نواجه كما قلت مجموعة من المصادق التي حاول الكثير أن يطبقها عليها. البعض كان يريد أن يطبقها على السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، بعضهم أراد أن يطبقها على السيد محمد الصدر رحمة الله عليه، بعضهم أراد أن يطبقها على سماحة السيد محمد باقر الحكيم تغمده الله بواسع رحمته. الذي أقوله أن كل علماءنا وكل شهداءنا هم أصحاب نفوس زكية وأرواح زكية، لكن الواقع نحن لا نملك دليلا قاطعا وبرهانا صادقا على تطبيق هذه الفكرة وتطبيق هذا العنوان على أحد هذه المفردات. باب الاحتمال مفتوح، أما اليقين بذلك الواقع لا يستطيع أحد أن يعطي دليلا قطعيا على هذه المسألة.
إلا أن تتوفر مجموعة من القرائن تفيد القطع
بذلك،
وذلك يحتاج إلى دراسة مفصلة. طيب سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا على ما تفضلت،
حياكم الله، الله يحفظكم،
وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل. إلى ما تبقى من فقرات البرنامج.
حركة التأليف عن الإمام المهدي.
أيها الأخوة والأخوات، لنا في هذه الفقرة من فقرات البرنامج وقفة أخيرة مع كتاب الفتن للحافظ الموثق عند أهل السنة نعيم بن حماد الخزاعي، المتوفى سنة 228 للهجرة. فقد اتضح من حديثنا المفصل في الحلقات السابقة عن مميزات الكتاب ومحتوياته ومنهجه جملة من الحقائق أهمها.
أولا، إن أحاديث المهدي عليه السلام كانت معروفة منذ الصدر الأول للإسلام، وقد كان الصحابة والتابعون يرونها وما يرتبط بها كإحدى القضايا الإسلامية المهمة، حتى في دائرة الوسط الإسلامي العام من خارج أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فكيف يمكن أن تكون قضية الاعتقاد بالمهدي المنتظر نتيجة للظلم الذي تعرض له أتباع هذه المدرسة كما يدعي بعض المستشرقين وأتباعهم؟
ثانيا، إن جرأة ابن حماد رحمه الله في رواية الأحاديث الشريفة المبينة لهوية المهدي المنتظر وكونه من عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذلك في رواية الأحاديث النبوية الصريحة في ذم ملوك بني أمية وبني العباس، قد جعلت هؤلاء الملوك وأجهزتهم من بعض أصحاب المجامع الحديثية يحاربون هذا الكتاب ويتجنبون النقل عنه وترويجه بين المسلمين.
ثالثا، وبالطبع فإن ما قلناه بشأن أهمية هذا المصدر لا تعني بحال من الأحوال التسليم بكل ما جاء فيه أو تصحيح كل ما فيه من روايات، بل يجري عليه ما يجري على غيره من كتب الحديث من لزوم الاستناد إلى القواعد والمعايير العلمية في تمييز الصحيح من السقيم، ففيه غث وسمين، ولكن ذلك لا ينقص من قيمته العلمية على أي حال.
يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا غرض. الله يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا غرض. الله يا الله، الله يا الله،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
الفائزون بلقاء الشمس.
الله يا الله يا مولانا.
مستمعينا الكرام، قال آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت في بعض مواعظه، قال أحد السادة: إذا تشرفتم بلقاء الإمام عليه السلام فلا تقولوا له ادعوا الله أن يرزقني بيتا أو يدفع عني المرض الفلان الخاص بي ونظائر هذه الطلبات، فكلها ليست ذا أهمية يعتد بها. وقال سيد آخر: كنت معتكفا في مسجد الكوفة فرأيت مولاي الإمام عليه السلام في عالم الرؤيا، فقال لي: إن الذين يأتون إلى هنا من المؤمنين الطيبين، لكن كلا منهم يأتي سعيا لقضاء حاجة خاصة كطلب بيت أو ولد وأمثال ذلك، وليس فيهم من يأتي من أجلي. ثم علق آية الله الشيخ بهجت على هذه الرواية قائلا: ولا يحتاج الأمر إلى شاهد كنظائر هذه الرؤيا، فكل منا يفكر بحاجاته الشخصية ولا نفكر بالإمام عليه السلام الذي تعم بركاته الجميع.
يا ربنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا ربنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا ابن الإمام العسكري ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها درت عليها الدائرة. يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا ابن الإمام العسكري ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها درت عليها الدائرة.
يا ليت شعري تدركن هذه الجموع الحاضرة،
يا ليت شعري تدركن هذه الجموع الحاضرة،
يا ليت شعري تدركن هذه الجموع الحاضرة،
يا ليت شعري تدركن هذه الجموع الحاضرة.
قد رسدت مشتاقة أدركني يا ابن الطاهرة، قد رسدت.
مستمعينا الكرام، مسك ختام هذا اللقاء، هذا المقطع الذي نقله السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال، وفيه دعاء لمولانا المهدي أرواح نافذة يصلح لكل وقت وزمان.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وادفع عن وليك وخليفتك ولسانك والقائم بقسطك والمعظم لحرمتك والمعبر عنك والناطق بحكمك وعينك الناظرة وأذنك السامعة وشاهد عبادك وحجتك على خلقك والمجاهد في سبيلك والمجتهد في طاعتك، واجعله في وديعتك التي لا تضيع، وأيده بجندك الغالب، وأعنه وأعن عنه، واجعلني ووالدي وما ولدا وولدي ممن ينصرونه وينتصرون به في الدنيا والآخرة. اشعب به صدعنا وارتق به فتقنا، اللهم أمت به الجور ودمدم بمن نصب له، واقسم رؤوس الضلالة حتى لا تدع على الأرض منهم ديارا.
آمين يا رب العالمين. وعلى الخير والهدى نلتقيكم مستمعين الكرام ولقاء آخر جديد من برنامجكم شمس خلف السحاب.
دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا غوثنا في الآخرة يا ابن النجوم الزاهرة، يا ابن الإمام العسكري ضاقت قلوب الصابرة تشكو لما حل بها درت عليها الدائرة.
يا صاحب العصر أغيث يا ابن الشموس الباهرة،
يا صاحب العصر أغيث يا ابن الشموس الباهرة،
يا صاحب العصر أغيث يا ابن الشموس الباهرة،
يا صاحب العصر أغيث يا ابن الشموس الباهرة.
عيني قضى قلبي شجاع،
عيني قضى قلبي شجاع،
عيني